بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. قال ويحرم الاشتغال بها عن فرض فوري بأن ضاق وقته أو لزمه قضاؤه فورا ولا يجلس قبل فعلها وإلا فاتته. نعم لو جلس ناسيا أو جاهلا وقصر الفصل لم تفت، كما إذا جلس لشرب ويكره تركها بلا عذر ويقول من لم يتمكن منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، وينوي الاعتكاف ويجلس في نحو جدار أو سارية حتى لا يمر بين يديه أحد، ويستقبل القبلة في جلوسه، ويشتغل بصلاة أو قراءة أو ذكر، ويترك الحديث ولو مباحا، ويستحب فيه عقد حلق العلم وذكر الوعظ ونحو ذلك ما لم يحصل به تشويش على مصل. قال النووي وينبغي المنع من الجهر أي ولو بالقرآن بحضرة المصلي مطلقا، ويسن لمن رأى فيه نحو بصاق إزالته ثم تطيب محله، ومن رأى من يبصق فيه أو في شيء من جدراته لزمه الإنكار عليه ومنعه إن قدر، ومن بدره فيها البصاق بصق في جانب ثوبه الأيسر ودلكه، ويقال لمن ينشد فيه ضالة
هذا العلم ويقال يقرأ
ويقال لمن ينشد فيه ضالة لا ردها الله عليك، ولنحو البائع فيه لا أربح الله تجارتك، ولمن ينشد فيه شعرا مذموما فضل الله فاك 3، ويسن كنسه وفرشه وتطيب بالبخور وغيره، وتعليق السرج لفعل عمر وملازمة الجلوس فيه، ويباح الجلوس فيه مع الحدث والنوم والأكل والشرب إن لم يتأذى بالنوم وما بعده أحد، وإخراج الريح فيه خلاف الأولى، فإن ضره كتمه فيه أخرجه، ويجوز التحدث فيه بالمباح ولو في أمور الدنيا وإن اقترن بنحو ضحك، ويجوز فتح الخوخ فيه إذا لم يكن في الفتح هدم شيء من جدراته وإلا لم يجز، ويجوز نقضه وتوسعته للحاجة لذلك. قال ابن حجر ولا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على جهة التعريف، ويكره كتابة شيء من القرآن في قبلته، وتعليق العمر الملهية وهي الحجات المعروفة بحيث يراها المصلي وتشوش عليه، وفي الرحيمية يكره دخوله بغير وضوء انتهى. وكذا من تغير فمه بنحو بصل مما له رائحة كريهة ولو خاليا، ويمنع منه كل ذي ريح كريهة في بدنه أو في ملبوسه، وكذا نحو الأبرص. وفي المشرع عن شيخ الإسلام البابلي من قال اللهم صل على النبي الطاهر 15 مرة في نفس واحد فأكل ذا ريح كريهة لم يوجد له ريح وجربناه مرارا فصح.
الحمد لله على تشريفه إيانا بالمساجد وإكرامه بالنور كل قلب ساجد، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أكرم عابد سيد كل راكع وساجد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأماجد وعلى من تبعهم بإحسان في الغيوب والمشاهد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المتبوئين أعلى الذرى والمقاعد، وعلى آبائهم وإخوانهم، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، آمين. وبعد، فيواصل الشيخ ما يتعلق بأحكام وآداب المساجد. وقد علمنا لما بنيت له، وأن تعظيمها من شعائر الله، فكان من جملة ذلك أن لا تنشد الضالات، وما هو ما ضاع على الإنسان في المسجد ليسترده إليه من أنواع الأمتعة. ولذا قال: ويقال لمن أنشد فيه ضالة شيئا ضاع عليه: لا رد الله عليك ضالتك، أو لا ردها الله عليك. وكذلك لمن يبيع أو يشتري في المسجد: لا أربح الله تجارتك. فلا مجال لفتح أبواب البيع والشراء في المساجد، ولا لأن يتحول مكان إنشاد الضالة. ومن ضلت له ضالة وتوقع أن في المصلين من يردها عليه أو يعرفه إياها، فليخرج خارج المسجد وينتظرهم على الأبواب ويقول: هل رأيتم لي كذا؟ وهل حد منكم يحبس لي كذا أو شاهد لي كذا؟ فهكذا. أما وسط المسجد فلا، لما جاء في الحديث، ما جاء في حديث مسلم وحديث ترمذي في مسألة البيع والشراء ومسألة إنشاد الضالة. وفي الخبر: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع، بخروها. لا إله إلا الله. وفرق بعض أهل العلم بين المعتكف وغيره، وقال: يمكن للمعتكف أن يشتري أو يبيع بمقدار الحاجة من دون أن يظهر السلعة ومن دون أن يظهر الصوت. وكذلك قال بعضهم: إنما المنهي عنه عرض البضاعة في البيع، أما مجرد عقد العقد فلا. والأولى اجتناب كل ذلك وإنزال النص الكريم منزلة العموم، فيعظم المكان الذي أعد مسجدا. ومما يتعلق بتعظيم المساجد ما يحصل كثيرا عند التوسعة، فيهدم جانب من المسجد لأجل التوسعة مثلا، فيأتي العمال يدخلون بأنعالهم ويتكلمون، وربما استعمل بعضهم السجارة وقد وقف المسجد، وقد تم نية المسجد فيه من قبل، فعند تخريبه وعدم وجود الجدران ما يتغير من حرمته شيء ولا من حكمه شيء، فيحرم فيه كذلك رفع الأصوات، ويحرم فيه دخول الجنب، ويحرم فيه، وإن كان صحراء ما في شيء، وإن كان محد يصلحونه بالإسمنت وبالأحجار وبغيرها، محل معظم ومحترم يجب أن يرعى له حق المسجدية. وهكذا جاءتنا الحديثان، حديث الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. واحد. الثاني حديث الإمام الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. قال الترمذي: حديث حسن. فبينت الحديثان الكريمان حرمة إنشاد الضالة في المسجد وكذلك البيع والشراء في المسجد. قال ولمن ينشد فيه شعرا مذموما، شعر مذموما فيه سب على الناس، فيه أذى لأحد، فيه الغزل والتشبيب وما إلى ذلك، فكل ذلك لا يجوز في المسجد. ولمن ينشد فيه شعرا مذموما فضل الله فاك فضل الله فاك فضل الله فاك، يعني خرج أسنانك كسر عليكم، لأنك تتجرب بالشعر الغير الطيب وسط المسجد. فإذا كان شعر يحتوي على مدح للنبوة أو على الإسلام أو على الحث على الفضيلة أو الزجر عنها أو التوعظ والتذكير بالآخرة وما إلى ذلك، فقد قال جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم العبرة بمضمون ذلك، فإنه كانت تنشد الأشعار في مسجد النبي المختار في حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاءنا في رواية البخاري ومسلم إنشاد حسان للشعر في مسجد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالأمر يدور على مضمون هذا الشعر، فكل شعر تضمن نصحا أو إرشادا أو وعظا أو تعظيما لله ورسوله أو تذكيرا بالآخرة أو زجرا عن الشر أو أمرا بالخير أو حثا على الطاعة، فيمكن أن ينشد في المسجد في غير أوقات إقامة الصلوات ومن غير تشويش على المصلين إلى غير ذلك. وهكذا يقول سعيد بن المسيب مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحسان ينشد الشعر، لاحظ إليه في رواية قال شعر في مسجد رسول الله، قال فقال حسان كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، قال أنا كنت أنشد الشعر في المسجد وفي المسجد من هو خير منك وأفضل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفت إلى أبي هريرة يقول له أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس، قال نعم. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية غريمة قال فقال عمر انصبوا لحسان كرسيا أجلسوه عليه. ها وجاء أيضا في الصحيح أن جاء أيضا في حديث صحيح أن نصب الكرسي والمنبر لحسان كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان يجلسه على المنبر وينشد الشعر أو الكرسي ويمدح الشعر ويلقي الشعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصار الجمع بين هذا الحديث الذي في الصحيحين والآخر أيضا الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، فالمراد أشعار الجاهلية ألا يتبادلونها بينهم البين بما لا يحوي أمرا من الخير، وحينئذ يتحول المسجد إلى مكان تناشد للأشعار في غير ما ينفع، فهذا المنهي عنه. فحمل المنهي عنه على ما تقتضيه القرائن والأدلة أنه المقصود، وحمل الرخصة والاستحباب لما دلت القرائن والدليل على أنه هو المقصود بذلك الاستحباب وتلك الإباحة. إذن فالعبرة بمضمون الشعر. وفي سنن أبي داود والترمذي الحديث الذي أشرنا إليه أنه صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا ينشد عليه الشعر، أي في مسجده الشريف. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فعرفنا الفرق بين الشعر والشعر كالأحاديث التي وردت في الشعر نفسه، فعندنا في الأحاديث الصحيحة إن من الشعر لحكمة، وكان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت ويقول كاد أن يسلم في شعره، ويقول في حديث آخر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلئ شعرا. إيش ذا الكلام؟ هذا الكلام هذا في محله وهذا في محله، هذا لشعر الطيب النافع المفيد وهذا لشعر الهابة الساقط الخبيث، فكل ينزل منزلته. فما كان من شعر يرغب في الآخرة أو يعظم شيئا من شعائر الله فمحل إنشاد في المسجد، وفي ذلك جاءت لنا الأخبار. قال ويسن كنسه المسجد وفرشه وتطيبه بالبخور وغيره وتعليق السرج لفعل عمر رضي الله عنه ذلك وملازمة الجلوس فيه، فهو محل نزول الرحمة. كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يكون فيه من الأذى ذلك هو الهدي النبوي، والأمر به والفعل له على منه صلى الله عليه وسلم ثم من أصحابه من بعده. وقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. وقد ورد أن إخراج القذاة من المسجد مهر الحور العين، أي الذي ينظف المسجد يكثر الله له الزواج بالحور العين في الجنة. وهكذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب. وهكذا يروي يعقوب بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم رآه بجريدة معه يتتبع غبار المسجد، ينفل غبار عن الجدار بجريدة يحملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها سعف النخل ينفض بها المسجد من الغبار، مع أن أرضيته كلها رمل وتراب وطين. وقال إني رأيت أي في ليلة القدر أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فتخلل المطر السقف في ليلة 21 من رمضان ونزل إلى الأرض، فصلى الفجر فلصق بعض التراب والماء بجبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في التطيب بالبخور سيدنا عبد الله بن المجمر أن يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر فسمي بالمجمر يعني. وهكذا تطيب المسجد بأنواع الطيب من زعفران وغيره، ولم يزل عليه العمل تعظيما لشعائر الله. في تعليق القناديل والمصابيح والسرج، وأول من فعله عمر، ولهذا قال لفعل عمر لفعل عمر. وأما رأى سيدنا علي رضي الله عنه ليلة بعد وفاة سيدنا عمر اجتماع الناس في المسجد على الصلاة والقناديل تزهر وسط المسجد وكتاب الله يتلى، قال نورت مساجدنا نور الله قبرك يا ابن الخطأ. ها مر في بعض ليالي رمضان بعد وفاة سيدنا عمر ووجد المساجد تزهو والقناديل تزهر والقرآن يتلى، قال نورت مساجدنا نور الله قبرك يا ابن الخطأ. وجاء في لفظ آخر في رواية أنه مر والناس في المسجد في يصلون قال نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا. وتعليق السروج لفعل عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا ثم لاحظ من الإمام النووي وغيره أنه بعض الناس يرجع بعدين يبالغون في شيء ليالي معينة يكثرون سروج فوق الحاجة فوق المعتاد تجمع حوله الصبيان، وقال فتحصل لذلك ما لا يليق بالمسجد فينهى عنه، فإن الحكم دائر مع العلة، إن مقصود السروج المعقولة والمناسبة والتي يكون فيها معنى من التعظيم والإشعار بالفرح وسد الحاجة للقراءة وغيرها سواء. وملازمة الجلوس في المسجد روى الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى في مسند إن للمساجد أوتادا، ناس أوتاد، ها أوتاد المسجد يعني يلازمونها كأنهم متد في المسجد. الملائكة جلساؤهم إن غابوا افتقدوهم وإن مرضوا عادوهم. فتساءل عنهم الملائكة لكثرة جلوسهم في المسجد، فإذا غابوا افتقدوهم، فإن كانوا في مرض عادوهم، إن كانوا في حاجة أعانوهم. وجاء في رواية وإن ماتوا شيعوا جنائزهم. فيحضر مجموعة من الملائكة المترددين على المساجد جنائز المترددين على المساجد الذين يطول جلوسهم في المساجد، إذا ماتوا جاءوا وحضروا معهم الجنازة وصلوا عليهم مع الناس. قالوا وملازمة الجلوس فيه في المسجد، وقد تقدم الذكر الاعتكاف. قال ويباح الجلوس فيه مع الحدث، الحدث الأصغر للمحدث. نعم، وإنما يحرم دخول الجنب والحائض إلى المسجد، أما المحدث حتى الأصغر فيجوز أن يجلس في المسجد. والنوم يعني يباح النوم فيه والأكل فيه، وقد كره الحنفية الأكل في المسجد والنوم في المسجد، وقالوا لا بأس للغريب أن ينام فيه، وقالوا كذلك للمعتكف يأكل ويشرب وينام في معتكفه. فأما غير المعتكف وغير الغريب فكره الحنفية الأكل في المسجد والنوم في المسجد كذلك. قال المالكية يجوز إنزال الضيف بمسجد بادية وإطعام فيه الطعام الناشف مثل التمر، الذي ما يقدر المسجد، قال مثل البطيخ والطبيخ ما يدخله المسجد إلا بنحو سفرة تجعل تحت الإناء، فيكون جائز ومكروه. وإذا كان هذا في بادية أو قرية صغيرة، فأما حيث توفر المساكن وإنزال الوافدين والضيوف فلا يحتاجون إلى المسجد. لا إله إلا الله. وقالوا أيضا المالكية يجوز النوم بقائلة أي نهارا وبليل لمن لا منزل له أو عسر وصوله إلى منزله. نعم، أما المعتكف يأكل في المسجد أو في صحنه أو في منارته ولا يخرج خارج المسجد، ومدة الاعتكاف فالنوم من ضرورة الإنسان، ففي أيام اعتكافه لا كراهة لنومه في المسجد. نعم، ويراعي الشافعية فقط الاحتراز من تقدير المسجد بأي طعام اللي يجوز أكله سواء كان خبز أو فاكهة أو بطيخ أو غير ذلك. قالوا يجوز لكن يتحرز أن لا يلقي شيئا في المسجد، فهذا حرام. وجاء عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، أخرجه ابن ماجة. وقال البوسيري في إسناده إنه إسناد حسن، كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. أيوة. فهذا هو الأصل في الإباحة، لكن يبسط تحته بساط حتى لا يتلوث المسجد، وإذا تناثر شيء من الطعام رفعه وأخرجه من المسجد. هذا كله في غير ذي الرائحة الكريهة، أما ذي الرائحة الكريهة يحرم إدخاله للمسجد، لو أكله خارج المسجد فلا يدخله إلى المسجد ما دامت رائحته فيه الثوم البصل حتى تذهب الرائحة، فكيف يدخله إلى وسط المسجد؟ فالطعام غير ذي الرائحة الكريهة. وكذلك ورد في تجنيب المساجد الرائحة الكريهة ما جاء أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مساجدنا، قال وليقعد في بيته. نعم، وكذلك جاء النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أخبره أنه كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب لا أهل له، فينام كل ليلة في المسجد، فما أنكر ذلك عليه. ومعلوم أيضا سكن أهل الصفة في جانب في المسجد، وكانوا هناك يأكلون وكانوا هناك ينامون، وأقرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ومن باب أولى المعتكف استثناه الكل، فقالوا أكله ومبيته في المسجد الذي هو معتكف فيه. ويقول ابن مفلح من الحنابلة لا يجوز دخول المسجد للأكل ونحوه، فإنه إنما بني للصلاة ونحوها، وإنما للمعتكف الأكل في المسجد وغسل يده في نحو طست من دون ما يقدر المسجد. ويقول بعض الحنابلة لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه، كما ذكر ابن قدامة في المغني، ولا بأس أن يأكل معتكف في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يسقط عليها ما يقع منه كي لا يلوث المسجد. قال إن لم يتأذى بالنوم وما بعده وهو الأكل والشرب أحد، أي يتجنب، فلا تجوز الأذية، أي من نحو مصلي أو قارئ أو نحوهم. إن كان المسجد ضيق ومتوفرين فيه المصلين، وإذا نام ضايقهم ومع دخل المتنفل يتنفل، فنقول خلاص ندور لك مسجد ثاني ولا روح لك إلى بيتك ولا فمن دون أذى. قال وإخراج الريح في المسجد خلاف الأولى، وقيل هو مكروه، وإن ضره كتمه فيه أخرجه للضرورة. قال وهكذا يقول الجمهور على أن يكره إخراج الريح في المسجد، إن الملائكة يقول أن تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم سواء. فكذلك يقول الحنابلة يكره إخراج الريح في المسجد وإن لم يكن فيه أحد، يقول في الملائكة موجودين ما تشوفهم، لا تؤذي ملائكة ولا جن ولا ناس، قال ما حد ناس في المسجد محترم. وهكذا. ويقول المالكية إنما يجوز للضرورة والحاجة. قال ويجوز التحدث فيه الكلام فيه بالمباح ولو في أمور الدنيا، وإن اقترن بنحو ضحك لما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، وإذا ذكروا شيئا ضحكوا لو تبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويكون الكلام في المسجد بغير هجر، بغير غيبة، بغير نميمة، بغير ما يضر سواء. ويجوز فتح الخوخة وهو المنفذ إلى المسجد كنافذة، باب صغير مثل النافذة يفتح ما بين المسكن ونحوه والمسجد، يجعله مثل الباب الصغير، هذا الخوخة. وقد انتهى الأمر في مسجده صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بسد الخوخات إلا خوخة أبي بكر، وقال سدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وكانت خوخة أبي بكر وبيت أبي بكر غربي المسجد الكريم، و لا تزال مكان معروف الآن مكتوب عليه خوخة أبي بكر عند الباب الذي تخرج من المسجد من الروضة والمسجد إلى إليه، الباب الكبير الأول الغربي الذي يلي باب السلام بعد باب السلام. إلا خوخة أبي بكر قال في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وقال إن أمن الناس عليه في صحبته وماله أبا بكر أو أبو بكر لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال يجوز فتح الخوخة في إذا لم يكن فتح هدم شيء من جدران المسجد وإلا حرم. وعند الحاجة يجوز نقض المسجد وتوسعته لأجل يسع المصلين أكثر. لا إله إلا الله. فإذا هدم من نفسه أو خيف سقوطه يهدم أو احتاج إلى توسعته ولا يمكن أن تتم إلا بهدم شيء منه فيهدم لذلك. قال ويجوز نقضه وتوسعته للحاجة لذلك. ولا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على جهة التعريف فقد كان ذلك منتشرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال مسجد بني فلان مسجد الفلان مسجد فلان فلا كراهة في شيء من ذلك ليكون المساجد متميزة بهذا ويعرف المسجد بأنه مسجد فلان ومسجد بني فلان فلا يضر. رزقنا الله تعظيم شعائره واجعل قلوبنا في القلوب الساجدة الدائمة السجود ورزقنا الوفاء بالعهود وربطنا بصاحب المقام.